بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال حفظه الله: أخطاء في الزكاة. التهاون بالزكاة أو التساهل في إخراجها في وقتها، وهذا من المنكرات والمعاصي الواقعة، لأن الزكاة ركن الإسلام الثالث، وهي حق المال، ففرض على المسلم أداؤها في وقتها لمستحقيها، طيبة بها نفسه، متقربا بها إلى مولاه. وقد توعد الله مانعها بعظيم العقاب أجارنا الله منه. قال تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. الحديث. وفي سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآيتين. ووقت زكاة النقود وما في حكمها حولان الحول، يعني دور السنة، فكل سنة يزكي المسلم ماله إذا بلغ نصابا، ويتحرى المستحق من الأصناف الثمانية، ولا يحل له أن يؤخر إخراجها عن وقتها إلا لغرض صحيح شرعا، والله أعلم.
نعم، فالزكاة فرض الإسلام وأحد مبانيه العظام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد جعل الله عز وجل للزكاة وقتا محددا، جعل الشارع للزكاة وقتا محددا وشروطا محددة وأصنافا محددة، فلا يخرج العبد الزكاة من كل ما يملك، وإنما من أصناف معينة، وأيضا بأنصبة معينة، ليس في مطلق ما يملكه الإنسان من قدر في الأصناف الزكوية، وإنما إذا بلغت نصابا معينا، فإذا بلغت نصابا معينا فإنه يخرج الزكاة بنصاب معين. أيضا ليس فيه إرهاق لأصحاب الزكوات، وإنما هو نصاب قليل. ومن شروط هذه الزكاة حولان الحول أو دوران الحول، هذه من شروط الزكاة حولان الحول، هذا فيما يشترط له الحول كعروض التجارة وزكاة الذهب والفضة والمال. أما ما لا يشترط له الحول كزكاة الزروع والثمار والحبوب فإنه لا يشترط لها الحول، ولكن قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيخرج الإنسان الزكاة متى ما حصد زرعه، وكذلك ربح التجارة يكون تابعا لأصلها فلا يشترط له الحول، وكذلك نتاج البهائم التي يكون قبل دوران الحول فلا يلزم أن يمر عليه الحول، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. المهم أنه إذا وجبت عليك الزكاة في وقتها المعلوم، سواء الوقت هذا هو الحول أو الوقت فيما يشترط له الحول، أو الوقت هذا حين الحصاد، أو الوقت هذا وقت الإخراج كزكاة المعادن والركاز متى ما أخرجتها وأخرجت الزكاة مباشرة أيا كان لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة، فالزكاة واجبة على الفور على الصحيح لقول تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاد، ولتعلق حق الفقير بها في هذا الوقت فلا يجوز أن تمنعها عن الفقير لتعلق حاجة الفقير بها. لكن إذا كنت ستؤخر هذه الزكاة لمصلحة الفقير أو لقدوم الفقير، كأن يكون الفقير غائبا وأنت تنتظر قدومه، أو يكون هناك مصلحة معينة له، أو يكون ذلك بإذن يقول أخرها معك شهرا أو شهرين أو أعطيني إياها على أقساط أو غير ذلك، حينئذ لا بأس. وإلا فالأصل أن الزكاة موقوتة بهذه التوقيتات، وإلا ما فائدة الحول إذن؟ ما فائدة الحول إذا كان الواحد يؤخر الزكاة على راحته؟ فما فائدة الحول وما فائدة وأتحقه ومحصاده؟ فالواجب على الإنسان إذا كان عنده زكاة وبلغ زمن إخراجها الزمن المعتبر فلا بد للإنسان أن يخرج الزكاة فورا على الفور ولا يؤخره. نعم. فمن الأخطاء تأخير الزكاة، كيف بمنعها؟ هذا في التأخير، فكيف بمنع الزكاة أصلا؟ نعم.
قال حفظه الله: التساهل بالعناية بمعرفة أحكام الزكاة، والتساهل بمعرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتساهل في وقت إخراجها. فمن كان ذا مال وجب عليه أن يتعلم أو يسأل عن زكاته لأنها فرض عليه، ولن يخرجها على الوجه الشرعي إلا إذا تعلم الأحكام من حيث النصاب ونوع المال وقدر الزكاة ومصارفها ونحو ذلك. ومن تساهل في تعلم ذلك أو السؤال عنه فربما وقع في محظور دون علم، أو جنى إثما بتأخير الزكاة أو بعدم إعطائها مستحقيها ونحو ذلك. فالزكاة فرض المال، وإيتاؤها وحصول الفرض على وجهه يلزم له علم بتعلم أو سؤال.
نعم. فإذا كان عند الإنسان تجارة أو مال أو بهائم يخرج فيها الزكاة، فالواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الزكاة، فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يلزم له في أمر دينه حتى يكون أمره مبنيا على الدليل. إن كان صاحب تجارة تعلم أحكامها، إن كان صاحب زرع تعلم أحكام ذلك، كل أمر يقدم عليه الإنسان يتعين عليه أن يتعرف حكم الله عز وجل فيه. أي مهنة أي عمل لا ينبغي للإنسان أن يترك نفسه جاهلا فيقع في محاذير شرعية. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب تعلم ذلك، فقال قد نقض الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. كل من قدم على أمر من الأمور، يقدم على الزواج، على تجارة، على أي شيء، لا بد أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. أنت عندك بيع وشراء، فما أحكام ذلك؟ عندك زواج، فما أحكام ذلك؟ عندك زكوات، فما أحكام ذلك؟ عندك أنت جندي على جبهة القتال، فما أحكام الجهاد والقتال؟ أنت طبيب، فما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بمهنتك؟ أنت مهندس، فما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بمهنتك؟ أي مسلم لا يخلو في مهنته من التعرف على الأحكام الشرعية، لا يخلو من حاجة إلى تعلم الأحكام الشرعية. فلا ينبغي الإنسان أن يترك نفسه جاهلا ويقول والله أنا ما كنت أعرف، أنا تاجر جاهل من 10 سنين أو من 20 سنة. هذا مفرط، هذا الإنسان مفرط، والواجب عليه أن يتحرك لرفع الجهالة عن نفسه حتى يؤدي العبادة على وجه المشروع. ومن ذلك أحكام الزكاة وما يتعلق بها. للأسف الشديد الناس يجهلون كثيرا من أحكام الشرعية الواجب تعلمها عليهم. وإذا كان الأمر أمرا دنيويا رأيت اجتهاد الناس في ذلك، والناس يبحثون الليل والنهار من أجل تكثير الثروات والأموال وتنمية التجارات، أما أنه يسأل عن أمر دينه أبدا. ادخل على واحد الآن، أي واحد بائع أو مشتري، قل له ما أحكام البيع والشراء،
هل أنت تعرف هذه الأحكام أم لا؟ ولا يدري عن ذلك ولا تعلم يوما واحدا. ولهذا تقع المخالفات بكثرة واضحة في مجتمعنا في جميع المجالات، وما ذلك إلا لأن الإنسان يجهل هذا. لكن لو كان الطبيب يعلم والمهندس يعلم والمدرس يعلم والتاجر يعلم والعسكري يعلم وكل أحد إذا كان يعلم الأحكام الشرعية عاد ذلك على مجتمعنا بالخير والبركة، لأن المخالفات ستقل جدا ولن يخالف أحد إلا بهوى، أما الجهل فلن يكون له محل في مجتمعين. نعم.
قال: التساهل بإعطاء الزكاة لمستحقيها. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه مصارف الزكاة الثمانية، فمن تساهل في زكاته ولم يعطها أحد الأصناف الثمانية فلا يعتبر مخرجا لزكاته ولم يسقط عنه الفرض. ومن الناس من يعطيها لأي أحد وإن كان عنده ما يكفيه، ولا يتحرى الفقراء ونحوهم من الأصناف، يصرف عن ذلك الكسل عن البحث، وهذا مما لا يسوغ ولا يجزئ عنه.
نعم، لأن الزكاة تعطى لأصناف معينة. قال تعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، فلا بد من التحري في إعطاء هذه الأصناف، لأن الإنسان إذا أعطاها لغير هذه الأصناف فإنها لا تجزئه، لا تجزئه، لابد من إعطاء هذه الزكاة لهؤلاء الذين عينهم الله عز وجل في كتابه. وأن يعرف حدود هؤلاء: الفقير ما حده، المسكين ما حده، الغارم وأحكام الغارمين في الرقاب في سبيل الله ما مصارف ذلك، ابن السبيل يعطى كم. يتحرى الإنسان هذا. لو أن الإنسان يا أخواني، لو أن الناس نشطوا على تعلم أمر دينهم وأعطى الواحد لأركان الإسلام الخمسة خمسة أشهر، يقف مع الركن الأول الشهادتين شهرا يتعلم، يأخذ كل يوم درسا في تعلم الشهادتين، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما هي أركان الشهادتين، ما هي نواقض الشهادتين، ما هي لوازم الشهادتين، ثم يتحرى ذلك على مدار شهر، ثم يتحرى كذلك أحكام الصلاة على مدار شهر، الصلاة واجباتها وأركانها وشروطها وسننها، صلاة الجمعة، صلاة المسافر، صلاة المريض، صلاة الخوف، صلاة العيدين، صلاة الجماعة، أحكام ذلك، ثم ينتقل إلى الصيام وبما يجب الصيام وعلى من يجب الصيام ومبطلات الصيام ومكروهات الصيام، وينتقل إلى الزكاة كذلك في شروطها العامة وفي الأصناف التي يخرج منها الزكاة والأنصبة التي يخرجها إذا وجبت عليه الزكاة والأصناف الذين يخرج إليهم الزكاة وصدقة الفطر وما تعلق بذلك، ثم ينتقل إلى الحج كذلك شهر من خلال خمس أشهر، هاب سنة خليها سنة، ويخرج المسلم بعد سنة عالما بأركان الإسلام الخمسة. لكن للأسف الشديد تجد الواحد عنده 60 سنة وعنده 70 سنة وهو يجهل الأمور الظاهرة التي لا يسع المسلم جهلها فيما يتعلق بهذه العبادات، الأمور الظاهرة بس ما يعرف. بعض الناس يصلي وعنده 70 سنة الآن يصلي على صلاته التي صلىها أول مرة وهو عنده 20 سنة ولا عنده 30 سنة، صفة الصلاة وأحكام الصلاة ولا يعرف. ما زال الناس اليوم، شوف أنت تتعب نفسك أن تقول لواحد اترك المصافحة بعد الصلاة حرما مثلا، يعني حرما هذه اتركها مثلا، صعبة يتركها الناس فضلا عن الأحكام الخاصة داخل الصلاة. هل يصلي الواحد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصلي بدليل؟ إذا كبر كيف يرفع يديه وكيف يكبر؟ وإذا قرأ الفاتحة يصحح الفاتحة وكيف يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ثم كيف يركع ثم كيف يسجد وهكذا الأحكام هذه. ثم إذا عنا له سهو في صلاته فما هي أحكام السهو في الصلاة؟ مثلا، هل يعرف هذه الأحكام؟ ما يعرف هذه الأحكام، إنما يعرف الدرهم والدينار بس، ويعرف التجارة ويعرف كل شيء. الطالب يدرس حوالي 15 كتاب في السنة، في السنة الوحيدة، وفي النهاية ماذا حصل؟ ما حصل شيء، 15 كتاب. لكن نقول أركان الإسلام الخمسة، الطبيب ادخل على جل الأطباء، جل الأطباء لا يعرف أحكام الطهارة حتى ولا الصلاة، جل علية القوم من أي وظيفة كانت، تجد الواحد ضخما في وظيفته وضحلا في معرفة دينه. نهيك بقى عن أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، نهيك عن الواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب تجاه البدع والخرافات والضلالات، الواجب تجاه تعلم التوحيد والشرك والسنة والبدعة، الواجب تجاه الأبناء والجيران. للأسف الشديد هذا جهل عظيم، جهل عظيم يقع فيه الناس، وهذا لزهد كثير من الناس في تعلم أحكام الدين. ولو كان الواحد يأخذ في اليوم 5 جنيه ربما تعلم ذلك، لأن الناس يعترقون عند جنيه خبز. نعم. على رأس الحول كم معه، ينظر قدر كم معه ويخرج الزكاة الواجب عليه. نعم.
قال حفظه الله: أخطاء في الصيام. الأول التلفظ بنية الصيام، وقد تقدم أن التلفظ بالنية لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعون ولا أحد الأئمة الأربعة ولا السلف، فهو محدث وبدعة، والنية محلها القلب وهي قصد العبادة. وقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط إجماع وتبييت الصيام قبل الفجر في الفريضة، ومعنى ذلك قصد الصيام ونيته بقلبه أن يصوم غدا، أنه يصوم غدا. كما صح عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن. ففي الحديث تبييت الصيام ومعناه قصد القلب كما هو ظاهر معنى تبييت، والله أعلم.
نعم، فينوي بقلبه، أما تلفظ بالنية بلسانه فهذا لم يرد في أي عبادة من العبادات، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء من العبادات، لا يتلفظ الإنسان بنيته، إذ النية عقد القلب على فعل الشيء، هذه النية عقد القلب، فإذا عقد قلبه على الصيام هذا يكفي. ولا يصح صيام إلا بعقد نية، صيام فريضة، صيام واجب، صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، لا يصح إلا بعقد النية قبل الفجر. أما صيام التطوع فيجوز إنشاء النية من أثناء النهار، لكن صيام الفريضة، صيام الواجب، لو واحد يكفر عن يمين لابد أن يكون ناويا الصيام قبل الفجر، صيام المخصوص يلزم له النية قبل الفجر. أما صيام التطوع هذا ينشئه الإنسان من أثناء النهار، لا إشكال في ذلك، ينشئه الإنسان في أثناء النهار. نعم. نعم كذلك، حتى يحصل له الأجر كاملا لابد أن يكون من قبل الفجر، لكن حصول أصل الصيام يجوز من أثناء النهار، يعني لو الإنسان مع الصباح أثناء النهار أو كذا ما في إشكال، بدا له صيام عاشوراء صباحا ما في إشكال، لكن أجره من وقت نيته. الإيه؟ غالب النهار، يعني لو كان بعد الزوال مثلا بساعة بساعتين يكون قد ذهب النهار، يعني يكون غالب النهار. نعم. أيوة، من النية العامة، وانت القلب منعقد كل يوم، القلب منعقد كل يوم أصلا، هذه النية مستصحبة، مستصحبة إلا أن يقطعها قاطع. ولهذا لو أن الإنسان نوى السفر غدا ونوى أنه سيفطر ثم بدأ له أن لا يسافر، يبقى لابد من تجديد النية، فالأصل هو استصحاب النية. نعم.
قال: التساهل بوقت الإمساك كما يفعله بعض الناس من الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن من أذانه، وربما تساهلوا فاستمروا في الأكل والشرب حتى يفرغ المؤذنون من المساجد في المساجد التي يسمعونها، وهذا كله غلط ظاهر وربما أبطل الصيام. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووقت التبين المذكور هو أول وقت الفجر، وهو وقت الأذان للفجر، وحتى تدل على الغاية، فإذا شرع المؤذن في الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر وجب الإمساك والصوم. وهذا المعنى قد جاء في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وللبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن، دليل على وجوب الإمساك وبدء الصيام مع سماع الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر. ولكن جاءت السنة بالترخيص لمن سمع الأذان وفي يده أكلة أو شربة أن يقضي حاجته منها، والله الموفق.
نعم، هذا المؤذن الذي يؤذن الأذان في ميعاده، فإذا سمعت المؤذن يؤذن أمسك عن الطعام والشراب، إلا إذا كان في فمك طعام فابتلعه، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا. أما إذا كان الأذان مبنيا على الظن وليس اليقين، مبنيا على الظن كالتقاويم الموجودة الآن، فلو أن الإنسان أكل أو شرب وقت الأذان فلا بأس بذلك، لكن الأحوط للإنسان أن يمسك مع أول الأذان، هذا الأحوط للإنسان. لكن لو أكل أو شرب أثناء الأذان فمثل هذا الأذان فيه دقائق، نعم، فهو مبني على الظن وليس مبنيا على اليقين الذي كان يعرفه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتقاب بترقب هذا الدخول، دخول وقت خروجه، لما لديه من معرفة تامة في هذا. نعم.
قال حفظه الله: التساهل بصلاة الجماعة والنوم عنها وجمع الصلوات.
وكما أن الإنسان يتحرى ذلك عند الإمساك، يتحرى ذلك أيضا عند الإفطار، يتحرى ذلك عند الإفطار، فلا يفطر إلا إذا غابت الشمس ودخل وقت المغرب، لا يتساهل الإنسان. إذ الصيام ما هو؟ هو الإمساك بنية التعبد عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فالصيام له زمن مخصوص من وقت طلوع الفجر الصادق إلى وقت الغروب، فوقت الإمساك هو وقت الأذان. أما ما يجري عند الناس اليوم من جعل الإمساك قبل أذان الفجر بربع ساعة فيقال أمسكوا أو ضرب مدفع الإمساك، فهذا بدعة، بدعة. إلزام الناس أن يمسكوا قبل الأذان هذا بدعة وإحداث في الدين، إحداث في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال: التساهل بصلاة الجماعة والنوم عنها وجمع الصلوات، وهذا من المنكرات العظيمة في شهر الصيام، إذ الصلاة ركن الدين الأعظم بعد الشهادتين، والتساهل فيها لا يحل أبدا. وقد تقدم في الصلاة أدلة وجوب صلاة الجماعة في المساجد وحرمة التساهل في الصلاة بتركها مع الجماعات تفضيلا للنوم ونحوه. وأما جمع بعض الصلوات دون عذر شرعي يبيح الجمع فمنكر آخر ولا يحل، والمسلم مأمور بأن يرتب أوقاته على أساس تقديم الصلوات على أي أمر آخر، وعلى المسلمين التعاون فيما بينهم والتناصح في هذا الأمر الذي يظهر في شهر الصيام. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم، فبعض الناس في رمضان يقضي وقته كله في النوم ليقطع عناء الصيام كما يزعم، فلا ينتفع بثمرة الصيام. يصح الصيام لكن لا ينتفع بثمرته، فإذا كان ينام عن الصلوات فهو آثم، إذا نام عن الجماعة فهو آثم، أما إذا نام عن الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا أصلا من أهل العلم من يكفره، من يرى كفر تارك صلاة واحدة، صلاة واحدة، فيعرض نفسه لخطر عظيم. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فكيف يترك الإنسان الصلاة وينام عنها وهو يصوم؟ إن كان عابدا ربه بالصيام فليتعبده بالصلاة التي أعظم من الصيام، لكن الناس يتسهلون في هذا، يقضون ليلهم في السهر ويقضون نهارهم في اليوم لقطع إيه؟ لقطع عناء الصيام كما يزعمون، فلا يكون له حظ في صيامه، فرب صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم.
قال: قول الزور والعمل به والجهل في الصيام وغيره. فقول الزور والعمل به منكر لا يحل، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجهل بقول الفحش والمسابة ونحو ذلك سوء خلق، ونحو ذلك سوء خلق ومنكر خاصة للصائم. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وحديث أبي هريرة المتقدم أولا رواه البخاري في الأدب من صحيحه بلفظ: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. ويدخل في الجهل كل ما كان فاحش، كل ما كان فحشا أو سبابا أو غيبة أو نميمة أو كذبة أو زورا ونحو ذلك، ونحو ذلك من آفات اللسان والجوارح. فيجب على الصائم أن ينزه نفسه عن الكذب والغيبة والجهل والسباب، وكذلك يجب على غير الصائم، ولكنه في حق الصائم أشد لحرمة الصيام، لحرمة الشهر والصيام، والله الموفق لتجنبها.
نعم، فيتنقص الأجر لا شك، حتى أنها قد تذهب الأجر، وهي المعاصي التي تكون في نهار رمضان، ومن ذلك الجهل والسب والتعدي والسرقة، كل ذلك يذهب أجر بأجر الصوم. ولكن هل يبطله؟ خلاف بين أهل العلم، ذهب أهل الظاهر إلى بطلان الصيام بالمعاصي، وأخذوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن الصواب أنه لا يبطل الصوم، وإنما يبطل أجره، فالصوم مجزئ ولكن لا أجر له في الصيام، لأن الصيام الذي لا يدفع، لا يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات، أي فائدة فيه؟ لم يستفد ولم ينتفع. نعم. نعم. يفطر هذا آثم. نعم آثم عاصي. نعم. وقد كفروا بعض أهل العلم، لأن التكفير بالمباني الأربعة درواع عند أهل العلم. هو تاجر. أي واحد تاجر ولا مدرس ولا
ممكن ما يشتريش منه عادي؟
كيف ما يشتريش يعني؟
لا ما يتعاملش معاه مثلا من دام الاسم بتاعه يعني.
هجر له يعني؟ اه لا تشتري منه. لا في يومها ولا في غير يومها. نعم.
إطلاق البصر والسمع على وجه محرم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالجوارح التي ائتمن عليها العباد هم مسؤولون عنها وفيما استعملوها. وقد اعتاد بعض الناس رؤية المنكرات أو سماعها، كرؤية المتبرجات داعيات الفتنة أو سماع الملاهب أنواعها، وهذا كله واجب الاجتناب في شهر الصيام وغيره، وتأكده في شهر الصيام ظاهر لحرمة ومكانة شهر الطاعة والغفران. وما أجمل أن يتخذ المسلم في شهر الصيام وسيلة لقطع العلائق والصلة بالمحرمات المرئية أو المسموعة وسائر الشهوات. وفي الحديث القدسي: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال حفظه الله: استماع آلات اللهو في شهر الصيام وغيره. وذلك أنه قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم سماع المعازف وما يصاحبها، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وغيره هو الغناء. ولا شك أن المعازف والغناء داخلة في لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله. وصحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وقال بعض العلماء إنه متصل: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الحديث. وهذا ظاهر في التحريم، وذلك لأن الاستحلال لا يكون إلا للمحرم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد استعمل الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المعازف والغناء على وجه فيه التهاون وعدم المبالاة، والواجب على المسلم اتباع ما جاء في القرآن والسنة وترك المحرمات في شهر الصيام، وهو آكد بالمنع لفضيلة الشهر وفي غيره.
يعني جميع أنواع المعاصي، ومن ذلك تبرج النساء والغناء الذي هو محرم وصار الناس يتساهلون به، الغناء والمعازف، وصارت المعازف تدخل بيوتنا بطرق ملتوية، ومن أشهر ذلك الآن عبر نغمات الهاتف، فصار الهاتف فيه من النغمات ما فيه وكلها موسيقى، بل في مساجدنا الآن صرنا نسمع الغناء رغم أنوفنا في المساجد وفي أثناء القراءة، يقرأ الإمام ويغني المغني، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون دل على التحريم، لأن الاستحلال ما يكون إلا من محرم، والمراد هنا بالاستحلال الاستحلال العملي وليس الاستحلال الاعتقادي. فالاستحلال الاعتقادي مكفر، وهو أن يعتقد الإنسان حل المحرم، أن أعتقد أن الزنا حلال، أن أعتقد بقلبي أن الربا حلال، أن أعتقد بقلبي أن السرقة حلال، هذا كفر والعياذ بالله. إذا استحل الإنسان ما حرم الله سبحانه وتعالى وكان عالما به فإنه يكون كافرا. هذا هو الاستحلال الاعتقادي. وهناك الاستحلال العملي. الاستحلال العملي يعني أنه يعمل المعصية غير مبال بها كأنما هو مستحل له، وهذا ليس يخرج من الملة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. لكن ليس هناك معصية مهما فعلها الإنسان يدل ذلك على استحلال القلب أبدا. استحلال القلب لا يعرف إلا بتصريح الإنسان. لكن لو فعل الإنسان معصية ألف مرة، بل لو نهيت إنسان قلت الإنسان لا تدخن لا تدخن، فقال أنا والله أعلم أن الدخان حرام ولكن أدعو الله لي، ثم يدخن ثم يدخن ثم يدخن ولا يترك الدخان حتى يموت عن 70 سنة، فهل نعطيه لازم الاستحلال فنقول هذا لو كان معتقدا بأن الدخان حرام لتركه؟ لا، إنما الاستحلال مهما فعل الإنسان وكرر من المعاصي وأصر على المعصية مهما أصر إلى أن يموت، حتى لو كان متجرئا قال يا أخي روح حرام حرام أنا أشرب حرام يلا، حتى لو قال لك ذلك، فإن هذا لا يدل على الاستحلال. فالاستحلال انعقاد القلب على حل هذا الشيء، وهذا لا يكون إلا بتصريح الإنسان. فليس هناك من المعاصي شيء يدل على ذلك. وأما حديث الاستدلال بحديث الرجل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله لما تزوج امرأة أبيه، وقد استدلوا بهذا الحديث وخاض الناس في ذلك خوضا عظيما في الكلام، وهو على قاعدة الإحكام عند أهل السنة والجماعة على قاعدة المحكم. هذا الرجل ليس يقتل لما أمر النبي بقتله وتخميس ماله كما في حديث البراء، ليس في أنه كان بهذا الفعل مستحلا، يعني بهذا الفعل بمجرده صار مستحلا، إذ الاستحلال كما قلنا عمل قبل ما يطلع عليه أحد. ولكن إما أن الله عز وجل أطلع نبيه على ذلك، إذا كان قد قتله لكفره بهذا يكون أطلع الله نبيه على ذلك، أو أن القصة فيها اختصار، أو أن هذا الرجل كان على حال مكفرة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مجتمعة على أن الإنسان إن زنى إن فعل المحرم حتى لو زنى بأمه ولو تزوج امرأة في الحرام على هذه الطريقة زوجة أبيه أو كذا أنه لا يكفر. ولهذا لما نرجع إلى كتب الفقه نجد أن الفقهاء لا يذكرون ذلك، بيد أنهم يقولون بقتل من تزوج إحدى محارمه فإنه يقتل، فإنه يقتل لعظم الجريمة، لكن لا يقولون يرتد بذلك ولا يكفر بذلك. إذا بقي أن يكون هذا حديث محمود على المحمل الخاص. وعلى هذا قال العلماء في هذا الحديث، ذكر ذلك الشوكاني ومن قبل الشوكاني ذكروا أن ذلك يحمل على المحمل الذي يتفق مع سائر النصوص في أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي ولا يكون بفعل معصية من المعاصي مستحلا لها إلا إذا اعتقد أنها حلال، وهذا لا يكون إلا بالتصريح. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بهذا الحديث الذي فيه اشتباه ويعري عن رده المحكم ثم يقاعد قاعدة تخالف المحكم، وهي قاعدة أن الإنسان إذا فعل بعض المعاصي على وجه معين فإنه يكون مستحيل لها، فيحكم على الإنسان بالاستحلال إذا فعل بعض المعاصي أو على صفة معينة لبعض المعاصي. هذا غلط، الاستحلال انعقاد القلب على حل الشيء، هذا هو المحكم عندك، اعتقاد أن هذا حلال، وإذا اعتقد أن هذا حلال فإنه يكفر ولو لم يفعل هذا الأمر. أما الاستحلال العملي فليس مكفرا، الاستحلال العملي كما قال النبي هنا في الخمر والمعازف والزنا ولبس الحرير، فإن هذه ليست مكفرات باتفاق العلماء، والنبي يقول يستحلون الخمر والحرى والحريرة والخمر والمعازف ولا يكفر الإنسان بذلك. انتبهتم يا إخواني لدي مسألة؟ إذن الاستحلال ما هو؟ هو انعقاد القلب على حل الشيء، أن يعتقد أن هذا الشيء حلال وهو محرم فيعتقد حله، إنما الاستحلال العملي هذا لا يخرج من ملة الإسلام. أما حديث البراء في الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لما تزوج امرأة أبيه وخمس ماله وقالوا بأن تخميس المال ما يكون إلا من ردة وكفر، بعض العلماء قال هذا من باب التعزير وبعضهم قال هذا من باب التكفير، لكن ليس لأنه تزوج امرأة أبيه مجردا هكذا، وإنما لأن هذا الرجل اطلع من حاله على حال مكفر، على حال مكفر. أما مجرد الفعل فإن من تزوج امرأة أبيه ومن نكح امرأة أبيه ومن زنى بأمي حتى أو بأختي فإنه لا يكون كافرا، ولو زنى بها كل يوم فإنه لا يكون كافرا، ولا يقال هذا دليل على الاستحلال. نقول هذا والنبي على هذا حتى يسد الباب أمام التكفيريين الذين يتساهلون فيطلقون على بعض الأعمال أو يطلقون على الذي يصر على معصية معينة بأنه إيه مستحيل له، ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله، فإنهم يقولون بأن هذا الإنسان لم ينحي الشريعة ويحكم بغير ما أنزل الله إلا لأنه مستحيل، فأعطوا كل الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله حكم الاستحلال، قالوا ما نحى الشريعة وحكم بغير الشريعة إلا لأنه مستحيل للحكم بغير ما أنزل الله. نفس الحكم هنا هو الحكم في الخمر والحرى والحري والحرير والمعازف. إذا كنت ستعطي لصاحب الآلة الموسيقية الذي يقوم بأداء الموسيقى إلى أن يموت حكم الاستحلال، فأعطي كذلك الحاكم بغير منزلة حكم الاستحلال، كل منهما معصية، كل منهما معصية. كيف تقول هذا مستحيل لأنه ما حكم بغير منزلة الله إلا لأنه يعتقد حل ذلك؟ طيب نفس المسألة أيضا، والذي يعمل في الموسيقى والتي تعمل في الرقص والذي يعمل في الغناء والذي يشرب الخمر كل يوم أيضا ما فعل ذلك إلا لأنه يستحل هذا الفعل، ها؟ هل توافق على هذا؟ ولهذا ينجحونهم في تقعيد مذهب السنة والجماعة في جميع المعاصي، إلا الحكم غير ما أنزل الله تنتفخ الأوداج وتحمر الأعين و تجد البحث مجال آخر وطريقة أخرى وتشدد وتعصب، ويقولون لا 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 أبدا الحكم هذا منتهي. ليه منتهي يعني؟ بل بعضهم يقول أباهل على ذلك. لماذا يعني؟ لماذا نريد أن نتعلم؟ علمونا يعني. يقول الشيخ فلان، الشيخ فلان محجوج بالسنة، محجوج بالدليل، ما في شيخ على وجه الأرض إلا هو محجوج بالدليل، ما في حاجة اسمها شيخ عندنا يخالف الدليل ثم يقول الشيخ فلان. ليس قول الشيخ فلان دليلا ولا مصدر استدلال عندنا، إنما عندنا مصدر استدلال قال الله قال رسوله. إذا اتفقت الأمة وأجمعت الأمة حينئذ يكون الحجة في هذا الإجماع. أما قال الشيخ فلان في معرض النص، أما قال الشيخ فلان في مواجهة السنة، فإننا نعرض ما قال الشيخ فلان أو العالم الفلاني مهما بلغ قدره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني هذه القضية قضية حقوق المنزلة إذا أخذت ما أخذ أهل السنة والجماعة فالحمد لله مسألة سهلة يسيرة. إنما يقال ما نحى ولا فعل، يا شيخ ألا ترى المحاكم، يا شيخ ألا ترى السجون، يا شيخ ألا ترى عقوبة من يخالف في هذا، فإن من يخالف هذا فإنه يسجن وكذا، مهما كل هذا من الظلم والجور، لأن هذا يفعل في سائر المعاصي، هذا يفعل في سائر المعاصي عند بعض الناس، بعض الناس يعاقبك في هذا، الذين يجعلون بنوك الربوية ويقننون ويقررون الربا 7% و6% وإذا سددت في كذا 5% وإذا تأخرت فعمولة كذا، يجعلون قوانين صارمة في هذا الباب، وإذا ما سددت لهم الأرباح هذه سجنوك ورفعوا أمرك إلى القضاء وسجنوك وتسلطوا عليك وغير ذلك، بل ربما حجروا على بيتك. طيب تكفر كل هؤلاء؟ تكفر أصحاب البنوك الربوية؟ تقول هؤلاء ما فعلوا هذه القوانين إلا لأنهم يستحلون الربا؟ وتأتي إلى بيوت الدعارة وتقول ما فعلوا بيوت الدعارة إلا لأنهم يستحلون الزنا؟ هذا كله من المخاطرة. ما لك للتكفير؟ دعك من التكفير، اهرب اهرب يا رجل بجلدك، اهرب، ما لك للتكفير. هذه مسائل حساسة أن تخرج المسلم من الإسلام بيقين بدعوى انه فتوى الشيخ فلان او الشيخ علان يقول هذا كذا وكذا، ابدا. انما كل احد يؤخذ من قوله ويرد. فباب الاستحلال هذا باب مهم، ولسنا نقول بان التكفير انما منعقد بالاستحلال فقط، الاستحلال التكذيب الجحود تفضيل ذلك على شرع الله سبحانه وتعالى، تفضيل يقول انا افضل مش التفضيل العملي، ولا كل صاحب معصية عندك سيكون مفضلا ذلك على الطاعة، فالذي يحلق لحيته مفضل ذلك على اللحية عندك، والذي يزني مفضل ذلك على العفة، والذي يأكل الربا مفضل ذلك على الكسب المشروع، والمتبرجة مفضلة ذلك على الحجاب. هل تقول المتبرجة ما تبرجت إلا لأنها تعتقد أن هذا أفضل من الحجاب وبالتالي تكون كافرة؟ إذن كفر المجتمع يعني. ما هذا منهج الخوارج، هذا هو منهج الخوارج. ولهذا صدق الإمام العالم الألمعي صاحب العبارات القوية والمنهج القويم الأجر رحمه الله تعالى حين قال: ومما تعلقت به الحرورية من كتاب الله عز وجل قول الله يوم لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل، إيه؟ فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. فجعلوا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة. ولهذا لا يمكن لأصحاب هذا القول أن يتخلصوا من تكفير أصحاب المعاصي غير الحكم غير منزل الله إلا بأن يهدموا أصلهم في الحكم بغير منزل الله. إنما بنفس الأصول التي سيكفرون بها الحاكم غير منزل الله مطلقا سيلزمهم تكفير أصحاب المعاصي. هذا أكثر من الحكم غير منزل الله وابتلى الناس بذلك، وهذا الرجل أيضا أمر أولاده وبناته بعدم الحجاب وعاقب البنت، بل قال لها أمك طالق إن تحجبت، يوقف طلاق أم زوجته على حجاب البنت. أترون يا أخواني عقوبة أعظم من هذا؟ هل نقول هذا الرجل لو كان يعتقد أن الحجاب، والبنت تقول له يا أبتي هذا قول الله وإذا سألتمونا وتعرف سألون من وراء حجاب أو كذا، يقول يا بنتي 60 في 70 لا يمكن تلبسي هذا طيلة حياتك. ها ما رأيكم؟ هذا على القول الثاني يكون كافرا، لكن لسنا نكفر أحدا بهذا أبدا إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فباب المعاصي باب واحد ومن المعاصي الحكم غير منزل الله. لكن هناك أعمال ورد من الشارع تكفير صاحبها، وهناك أقوال ورد من الشارع تكفير أصحابها. ليه؟ لأنها ليست معاصي، هذه مكفرات. فالسجود للصنم مكفر، دعاء غير الله عز وجل مكفر، سب الله سب الرسول مكفر، تمزيق القرآن مكفر. ما نقول استحل هنا، ما نعلق الأمر على الاستحلال هنا، ولا على الجحود ولا على تكذيب. فليس كل أمر يكون معلقا على الاستحلال. المكفرات التي ثبت من الشارع أنها مكفرة، هذه يكفر الإنسان بفعلها، لكن بتوافر الشروط اللي هي أن يكون أن يكون هناك مانع كالجهل مثلا أو غير ذلك. لكن هي نفسها مكفرة، ولا يلزم في ذلك الاستحلال، ولا يلزم في ذلك الجحود ولا التكذيب، فإنها مكفرة بنفسها. سب الله سب الرسول، تمزيق المصحف، الشرك بالله عز وجل، يعني جحود معلوم من الدين بالضرورة، كل ذلك هذا مكفر بنفسه، هذا مكفر بنفسه. لكن نحن نتكلم عن باب المعاصي، ومن المعاصي الحكم غير ما أنزل الله. فإن قال قائل الحكم غير ما أنزل الله مكفر بنفسه، قلنا إذا لماذا لا تحكم بالكفر إذا حكم في قضية أو في قضيتين؟ فإن قال فرق بين القضية وبين غيرها، نقول أين الفرق في هذا؟ إما أن تحكم بالكفر، لأن الكفر لا يتفضى باعتبار العدد. السجد للصنم، سجد مرة فهو كافر، سجد ألف مرة هو كافر. والسب لله ورسوله، إن سب مرة فهو كافر، وإن سب ألف مرة فهو كافر. ما يقال في المكفر إذا فعله مرة ما يكون إيه؟ ما يكون كافرا. إذا فعله مرة ما يكون كافرا. فإن قال ترك الصلاة، فنقول تقولون بكفر ذلك الصلاة إذا تركها كلية، وإذا ترك بعضها فإنه لا يكون كافرا. نقول أولا هذه مسألة خلافية، فهناك من يكفر بالصلاة الواحدة، أيضا هناك من يكفر بالصلاة الواحدة. الأمر الثاني أن النص دل على أن التكفير هنا في ما نرجح به نحن أن الكفر إنما يكون في الترك الكلي، أن النص دال على أن التارك الكلي هنا كافر، وأن التارك الجزئي غير كافر. فنعمل بهذا في بابه وهذا في بابه، ولا يكون معارضا لاجتهاد من يشاهد بأنه يفاضل بين المكفر والمعصية باعتبار العدد، إنما هنا نص الشارع على أن من ترك صلاة كلية كان كافرا، ومن ترك بعضها لم يكن كافرا. فيبقى هنا مكفر بالنص ليس محل اجتهاد عند من يرى هذا التفريق، وعند من يرى بأن من ترك صلاة واحدة كان كافرا فلا إشكال حينئذ على هذا القول، وعند من يرى عدم كفر ترك الصلاة أصلا وأنه يجعلك سائر المعاصي فكذلك يكون لا إشكال. إنما أطلنا في هذا المبحث لأهميته والحاجة إلى معرفته حتى لا يختلط الأمر علينا إذا قرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين زمان على أمتي يستحلون، يستحلون، فيقال هذا استحلال عمل وأنتم تمنعون هذا أصلا، إنما تجعلون الاستحلال اعتقاديا فقط. نقول لا، بل هناك الاستحلال العملي، ولكن لابد أن تعلم أن الاستحلال العملي هذا ليس يخرج من ملك الإسلام. نعم. يعني ايه يفتح حل معصية؟ في عالم يفتح حل معصية يعني؟ يعني ايه يعني؟ انت في راسك ايه؟ في عالم بيقول الدخان يعني حلال، هو محرم ولكن هو حلال؟ يقول يعني محرم ويقول هو حلال؟ ما يقول هذا؟ ما يقول؟ ما يقول؟ يقول بأن الدخان حكمه يعني ما ثبت عنده تحريمه ثم أحله. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، ما ثبت عند العالم تحريم الدخان ثم قال بانني اعتقد حله، لا، هو يفتي اصاله بان هذا الدخان مكروه، بان هذا الدخان ليس محرما. الفتوى عنده مثل ايضا فوائد البنكيه، بعض الناس يفتي بان هذه الفوائد ليست محرمه. هو ان سالت عن الربا قال الربا حرام، لكن هذه الصوره ليست ربا عنده. فرقوا بارك الله فيكم، هذه الصورة ليست هي ربا عنده، فيقول بأن فوائد البنوك جائزة. ما تأتي أنت تقول هذا يحل الربا المحرم عليه، المحرم، لا هو نفسه مثلك يحل الربا، يحرم الربا، ولكنه يرى ان هذه الصورة ليست ربوية، هذه الصورة ليست ربوية، فهذه الصورة من باب المضاربة. فالفتاوى التي في هذا النوع هو نفسه يجتهد ان هذه مكروهة بالشرع بالأدلة، وان هذه او ان هذه مباحة، ليس هناك دليل يحرمها. انما يأتي واحد يقول الربا حرام ولكنني اعتقد انه حلال، لا، زي مثل الذي قال وقال بان القائل بان الربا حلال ولكنني سآكله، الربا حرام ولكنني سآكله، معصية، هذا متجرئ على المعاصي يخشى عليه لكنه ليس كافرا، بخلاف الربا حرام ولكنني اعتقد حلة، هذا الذي كافر، لكن الربا حرام ولكنني سآكله، الزنا انا عارف يا اخي ان السجائر ده حرام بس انا اشرب، يكون كافرا؟ لا، ما يكون كافرا. امرأة تقول لك يا اخي انا خلاص عرفت ان الحجاب واجب ولكن انا عجبني كده منظري، تقول انت كافرة؟ كم من الناس يقولون ذلك؟ فالذين يفتون بان الفوائد البنكية ليست حراما انما يعتمدون على اجتهادات عندهم، هذه الاجتهادات صحيح لا يوافقون عليها، وهذا اذا رجعوا الى الدراسة المتأنية فانهم يجدون ان هذه حرام، لكن هذه فتوى محرمة، هذه فتوى محرمة، هذه فتوى على خلاف النص، لكن لا نقول يعتقد حل الايه، حل الربا. نعم، كيف يفتي بالحل تملق للناس؟ من الذي يطلع على هذا؟ من الذي يطلع؟ أبا عارف أن هذه الصورة محرمة ثم يفتي بأنها حلال إرضاء للناس، هذا الذي أحل هذا المحرم، لكن من الذي يعلم ذلك؟ وهل هو يعتقد الحل؟ هناك من يفتي بخلاف النص إرضاء للناس وهذا آثم أيضا ولا يكون كافرا. ولذا شيخ الإسلام قال في تفسير قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، هؤلاء الأحبار والرهبان لهم حالتان، قال شيخ الإسلام لهم حالتان، الحالة الأولى إن هو يفعل ذلك اعتقادا أنه يخالف النص اعتقادا ويفتي بخلاف النص اعتقادا، اعتقادا له أن يحلل وأن يحرم وكذا وكذا، هذا كافر. طيب، اثنين، ان يفعل ذلك هوى، وان يفعل ذلك طمعا رغبا او رهبا، فهذا آثم ولا يكون كافرا، حتى لو افتى بخلاف النص، لو افتى بخلاف النص لهوى فانه يكون آثما ولا يكون كافرا، اذا كان يعتقد ان هذا حرام فعلا، لكنه انما افتى الناس بجواز ذلك اتباعا للهوى فلا يكون كافرا، يكون مخالفا في الفتوى، مرتكب لهواه. طيب، الثاني، يعني من فعل ذلك معتقدا هذا كافر، الثاني ان يفعل ذلك لهوى هذا ليس بكافر. والذين يتبعون الاحبار والرهبان نفس التقسيم، فمن اتبع العالم الذي يخالف النص معتقدا ان له ان يغير في الاحكام الشرعية فيحلل ويحرم هذا كافر، ومن اتبعوا هوى قال لك يا عم حطها في رقبة عنب وخلاص، ما احنا عارفين هي الفوائد ديت، ما احنا عارفين ان او الارباح دي ما احنا عارفين انها هي حرام وكذا، لكن هو عالم وخلاص، هي فرصة ناكل اموال الناس بذلك، فهذا آثم، هذا آثم معاص، اذا كان يعتقد ان هذا الشخص ليس له ان يحلل او ان يحرم ثم اتبعوا هوى. اذا فالذين يفعلون ذلك على قسمين، والذين يتبعون هؤلاء على قسمين، فلا بد من التفصيل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم،
من يقول بأني أعلم أن هذه المعصيه حرام ولكني أفعلها، قل أن هذا كفر إباء واستكبار.
كفر إباء واستكبار؟ لا طبعا،
ما استكبر على حكم الله،
ما جحد حكم الله عز وجل، ما جحد. نعم، لا لا لا، إبليس غير، ما آمن أصلا. نعم، هو الاجتهاد رجع ليس لانه هذا هو النص الوحيد في الصلاة، ولكن عندهم النصوص الاخرى زي نص عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه، والادلة العامة ان الله لا يغفر الاشراك به، وادلة الشفاعة في الاخرة ان الناس ان المؤمنين يخرجون من كانوا يصلون ويعرفون بمواضع السجود، ثم بعد ذلك ما يبقى الا كذا، هذا عندهم النصوص. نعم، كونها مرجوحة عندنا فهذه مسألة أخرى. نعم نعم.
قال: التساهل بمعرفة أحكام الصيام. فالواجب على المسلم معرفة أحكام الصيام الظاهرة الواجبة عليه كوقت الفطر والإمساك وكأنواع المفطرات وكالذي يجب الامتناع عنه وشروط الصيام ونحو ذلك، وشروط الصيام ونحو ذلك حتى تقع العبادة موقعها ويكون مأجورا عليها لفضيلة العلم.
نعم طيب بارك. نعم، هذا ما نقول في الكثير، أظن يكون في الجامع.